الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الوسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه عند أواخر كلامه رحمه الله حول مسألة القرآن أو حول عقيدة السلف في القرآن، فقال وهو كلام الله حروفه معانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وتوقفنا عند قول الشارح رحمه الله، قال الشيخ تقي الدين، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، والصواب الذي عليه السلف والأئمة أن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى، كما أن الإنسان حقيقة في البدن والروح، فالنزاع في الناطق كالنزاع في منطقه. انتهى. النزاع في الناطق كالنزاع في منطقه، والناطق هو الإنسان، والنزاع قائم بين أهل العلم، هل الإنسان يطلق على البدن دون الروح أو على الروح والبدن جميعا؟ والصحيح على أن الإنسان يطلق على الروح والبدن، الإنسان يطلق على الروح والبدن. وهكذا الكلام يطلق على اللفظ والمعنى، قال كما أن الإنسان حقيقة في البدن والروح، فالنزاع في الناطق وهو الإنسان، هل يطلق على الروح والبدن معا أو على البدن دون الروح؟ فالنزاع في الناطق كالنزاع في منطقه أي في كلامه، هل الكلام يطلق على الروح على اللفظ والبدن، على اللفظ والمعنى، أو على المعنى دون اللفظ، أو على اللفظ دون المعنى؟ والصواب أنه يطلق عليهما. قال انتهى. والدليل على أنه حروف حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، فله بكل حرف عشر حسنات. وحديث مسعود حديث شهير من غير هذا السياق الذي فيه فأعربه. حديث مسعود من غير ذكر فأعربه حديث صحيح مشهور، أما بهذا السياق فقد رواه الطبراني في الأوسط، وفيه نهشل ابن سعيد الورداني، فيه نهشل ابن سعيد الورداني وهو أحد الكذابين، ولهذا حكم العلامة الألباني رحمه الله عليه على هذا الحديث بهذا السياق بالوضع في كتاب السلسلة الضعيفة، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن قبل أن يأتي يوم يقيمون حروفه وإقامة السهم، لا يجاوز سراقيهم يتعجلون آخره ولا يتأجلونه. رواه بنحو أحمد وأبو داود والبيهقي في سننه والضياء المقدسي في المختار عن جابر، وهذا حديث صحيح. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. إعراب القرآن، وذلك أن القرآن نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين، فلا بد من قراءته معربا لأنه نزل بلغة العرب. وكان الناس في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي زمن الصحابة يقرأ أيضا القرآن عربا، لأنهم عرب، وما دخل فيهم اللحن، اللحن ما دخل على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فكانوا يقرؤون القرآن معربا من غير لحن. ولهذا محتاج إلى التشكيل إلى الحركات. ولما أمر عثمان بكتب المصاحف، لما جمع الناس على مصحف واحد وكتبت نسخ ذلك المصحف ووزعت في الأمصار، لم يكن المصحف فيه نقط ولا حركات، لا نقط ولا شكل، ما فيه التنقيط النقط ولا فيه أيضا الشكل الحركات، فكانوا يقرؤونه ولا يلحنون، ولم تنقط الأحرف توسعا في القراءة، فإن بعض الكلمات تقرأ بالتاء وبالياء، يعملون وتعملون، قراءة صحيحة بالياء والتاء، فتركوا التنقيط توسعا لمن شاء أن يقرأها بالتاء أو يقرأها بالياء، فما احتاجوا في ذاك الوقت لا إلى التنقيط ولا إلى الشكل. وفي زمن التابعين ظهر اللحن باعتبار العجم واختلاط العجم بالعرب، فكثر اللحن وظهر، فاحتاج التابعون إلى التنقيط وإلى وضع الحركات الشكل، وضع الحركات وإلى التنقيط، وكانوا في أول الأمر يضعون نقطة حمراء، نعم كانوا يضعون نقطة حمراء للشكل، ما هو التنقيط وإنما من أجل التشكيل، يعني إذا فيضعون نقطة فوق الحرف حمراء دلالة على أن ذلك الحرف مفتوح، وإذا كان مكسورا وضعوا نقطة حمراء أسفل الحرف، وإذا كان مضموما وضعوا النقطة الحمراء أمام الحرف، فكانوا يقتصرون على وضع نقطة حمراء للدلالة على الفتح، على نعم على أن الحرف مفتوح أو أن الحرف أيضا فيه مكسور أو أنه مضموم، بتلك النقطة الحمراء. وإن كان الحرف مشددا كتبوا شد، الشين والدال شد، فساروا على ذلك زمنا، ثم تلك النقطة الحمراء مدت وصارت خطا إما في الأعلى وإما في الأسفل، والضمة صارت على هيئة الواو لأنها تشبه الواو في النطق، والشدة اختصرت كما يختصر المحدثون حدثنا وأخبرنا، فاختصروا الشدة وجعلوها كرأس السين، بدل ما كانت مكتوبة شد جعلوها كرأس السين كما هو موجود إلى هذه الأزمان، فعلى كل فعلوا ذلك من باب المصلحة، وإن كان العلماء اختلفوا في ذلك في التشكيل في وضع الحركات، هل يشرع هذا أو لا يشرع، والنزاع قائم بين أهل العلم، ولأحمد قولان في المسألة، والصحيح والجواز كما حرم ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه للمصلحة الراجحة. قال رحمه الله: وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به فقد كفر به كله، واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفق عليه أنه كافر. وهذه حجة قاطعة على أنه حروف انتهى، وأنا أملأ إشكال فيه، فالقرآن حروف وكلمات، وهذا شيء بين لولا الأهواء. قال قول ليس كلام الله الحروف إلى آخره، قال في القرآن الحروف دون الحروف دون المعاني، قال في القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقوله بعض المعتزلة، ولا المعاني فقط دون الحروف كما هو قول الأشاعرة ومن شابههم الكلابية، وهم الأصل، الكلابية هم الأصل، فإن الأشاعرة تلقفوا هذه البدعة من الكلابية. وكلا القولين باطل مخالف للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، فإن الأدلة دلت على أن القرآن العزيز الذي هو سور وآيات وحروف وكلمات عين كلامه سبحانه لا تأليف ملك ولا بشر، وأن القرآن جميعه حروف ومعانيه نفس كلامه والذي تكلم به وليس بمخلوق، ولا بعضه قديم وهو المعنى وبعضه مخلوق وهو الكلمات والحروف، والقرآن جميع حروف ومعانيه تكلم الله به حقيقة، والقرآن اسم لهذا النظم العربي الذي بلغه الرسول عن جبريل عن رب العالمين، قال تعالى فإذا قرأت القرآن، وإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانيه المحددة، وقال تعالى ولقد معنى أنهم يقولون إنما يعلمه بشر الآية، فأبطل سبحانه قول الكفار بأن اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي، والقرآن لسان عربي مبين، فلو كان الكفار قالوا يعلمه معانيه، وكان المراد القرآن المعاني، يعلمه معاني فقط لم يكن هذا ردا لقولهم، فإن الإنسان قد يتعلم من الأعجمي شيئا بلغه ذلك الأعجمي ويعبر عنه بعباراته، وإذا كان الكفار جعلوا الذي يعلمه بشر فأبطل الله ذلك بأن لسان ذلك أعجمي وهذا لسان عربي مبين، على أن روح القدس نزل باللسان العربي المبين، وأن محمدا لم يؤلف نظم القرآن بل سمع من روح القدس، وهذا كلام صحيح. وإذا كان روح القدس نزل من الله علم أنه سمعه ولم يؤلفه انتهى، وهذه أمور ظاهرة بينة ما فيها إشكال، لكن العلماء يقررون الواضحات ويوضحون الواضحات بسبب الأهواء، كل هذا من شؤم الأهواء، الأهواء لما تظهر العجائب، فيحتاج الشخص أن يوضح الواضحات وأن يقرر الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ويوضح ما لا إشكال فيه بسبب الأهواء التي زعزعت عقائد كثير من الناس وظل بها من ضل من الخلق. هذا ما يتعلق بعقيدة السنف في القرآن، وقد مرت معنا فيما مضى في آيات الصفات. قال رحمه الله بعد ذلك فصل، وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله، الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرون سبحانه في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. ومسألة الرؤية مرت معنا في الآيات وفي الأحاديث من هذا الكتاب، في الآيات وفي الأحاديث مرت معنا، وزادها المؤلف رحمه الله في هذا الموضع تقريرا، وقد بينا فيما مضى عقيدة السلف في مسألة الرؤية، وتكلمنا على أمور متعددة مما يتعلق بالرؤية، سواء ما يتعلق بالرؤية في أرض في الدنيا، والرؤية في أرض المحشر، والرؤية في الجنة، وما يتعلق بالكفار هل ينون ربهم أو لا، وما يتعلق برؤية النساء لله عز وجل، وأن الأدلة تعم الذكور والإناث، ولشيخ الإسلام في ذلك مبحث واسع يقرر هذه المسألة، وهكذا ما يتعلق برؤية الله عز وجل في الدنيا، وهل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة الإسراء والمعراج، وهكذا ما يتعلق برؤية الله عز وجل في المنام وهي الرؤية المنامية، إلى غير ذلك من المسائل التي سبق الكلام عليه فيما مضى. لكن نقرأ ما ذكره الشارح في هذا الموضع من باب إتمام الفائدة. قال رحمه الله: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه إلى آخره، أي قد دخل في الإيمان بالله وبكتبه وملائكته ورسله، الإيمان بأن المؤمنين يرونه سبحانه يوم القيامة، فمن لم يؤمن بأنه سبحانه يرى يوم القيامة فقد رد أدلة الكتاب والسنة وخالف ما عليه سلف الأمة، وأئمتها ولم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أحمد رحمه الله: من لم يقل بالرؤية فهو جهمي، أي من أنكر الرؤية، فالجهمية ينكرون الرؤية، وهكذا المعتزلة كما مر معنا يثبتون ماذا وينفون ماذا؟ المعتزلة يثبتون إيش من أنواع الرؤية؟ الرؤية القلبية بمعنى العلم، فهذه التي يثبتها المعتزلة، وأما الرؤية البصرية فإنهم ينفونها، والأدلة جاءت في إثبات الرؤية البصرية، فالمعتزلة ينفون الرؤية البصرية، والأشاعرة أثبتوا الرؤية البصرية لكنهم قالوا من غير مواجهة، أن الله عز وجل يرى من غير مواجهة ولا يرى في جهة العلو. وعرفنا أن حقيقة كلام الأشاعرة هو نفي الرؤية البصرية وإثبات الرؤية القلبية كمذهب المعتزلة، فهم وإن أثبتوا فإثباتهم حقيقته النفي، هذا الشيء لا يعقل، هذا الشيء مثل هذه الرؤية حقيقتها العلم ما هي الرؤية البصرية، فمن رأى شيئا لا بد أن يواجهه إذا أراد أن ينظر إليه، ولا بد أن يراه إما أعلى منه، وإما أن يراه أمامه، وإما أن يراه أسفل منه، ولا عن يمينه ولا عن يساره. أما أنت رؤية من غير مواجهة ولا يرى سبحانه وتعالى في العلو، فهذا شيء لا يعقل. قال أحمد رحمه الله: من لم يقل بالرؤية فهو جهمي. وقال أبو داود: سمعت الإمام أحمد رحمه الله يقول: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. وقال: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة، نعم، وقال: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على الله. ورد على الله، نعم، أمره يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقال ابن خزيمة رحمه الله: إن المؤمنين يرون ربهم خالقهم يوم المعاد، ومن انكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين، فليس مو عند المؤمنين لكن عند غيرهم، عند أهل البدع والأهواء يروا أن هذا هو الإيمان. وقال ابن القيم رحمه الله: دل الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام والحديث على أن الله يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا، كما يرى القمر ليلة البدر وكما ترى الشمس صحواء، فإن كان لما أخبر الله به ورسوله حقيقة، وإن له والله حق الحقيقة، فلا يمكن أن يروه إلا من فوقها، استحالة أن يروه من أسفل منهم أو ورائهم أو قدامهم نحو ذلك، ولا يجتمع في قلب عبد اطلع على هذه الأحاديث وفيهم معناها إنكارها والشهادة بأن محمدا رسول الله أبدا انتهى. طيب على كل الكلام واسع الذي ذكره الشارح في هذا الموضع، لكن نقف إلى هذا الموضع من كلام المؤلف رحمه الله وننتقل إلى البيوع.